الحضارة الإسلامية حلقة من حلقات الحضارة الإنسانية، أشادت فأبدعت للمدنية والإنسان، وأبانت عظمة الرسالة التي أتت بها إلى هذه الدنيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه محطة أخرى وحلقة أخرى من حلقات 30 رمضان. 30 رمضان برنامج يحلل ويناقش في كل حلقة من حلقاته تاريخ حدث ارتبطت وقائعه بشهر من أشهر رمضان الثلاثين التي اخترناها لكم على مدى 14 قرنا. بالدراسة والتحليل وبصحبة عدد من العلماء والمختصين، وفي كل واحدة من حلقات هذا البرنامج سيكون لنا وقفة مع حدث رمضاني كان له بعده في الحضارة الإسلامية والإنسانية. يتقدم القائد المغولي كتبغا إلى أرض عين جالوت، فيبصر في ساحة المعركة جيشا قليل العدد، فيشن هجومه العنيفة على تلك القوات التي يقودها الظاهر بيبرس، والتي جعلها قطز خدعة للتتار، ويشتد القتال، ويتراجع بيبرس أمام هجوم كتبغا، وما هي إلا لحظات ويظهر المظفر قطز بجيشه الرئيسي ينقض على قوات التتار بصيحة وإسلاماه، وأمامه سلطان العلماء العز ابن عبد السلام، وقطز يعفر وجهه بالتراب داعيا: اللهم انصر عبدك قطز. فما هي إلا سويعات، وإذا بنصر الله يتنزل، وإذا بجند التتار يولون الأدبار، وقائدهم كتبغا يخر صريعا. فكانت في رمضان بداية النهاية للهجمة التترية على أرض الإسلام. تاريخ رمضان اليوم هو عين جالوت. نحن الآن في سنة 658 للهجرة، أي في سنة 1260 ميلادية. رمضان يهل هذا العام في يوم الثلاثاء العاشر من شهر آب أغسطس. نحن الآن في عين جالوت، وهي قرية صغيرة تقع بين بيسان ونابلس في فلسطين. الطقس في مثل هذا الوقت من العام صيفي حار كباقي دول حوض البحر الأبيض المتوسط. الخلافة العباسية في بغداد سقطت قبل سنتين من هذا اليوم على يد التتار بقيادة هولاكو. التتار دمروا عاصمة الخلافة واستباحوها وتركوها قاعا صفصفا، ودمروا حواضر الإسلام الكبرى في المشرق الإسلامي، وتحولوا إلى بلاد الشام بقيادة هولاكو على رأس حملة جرارة تضم 120 ألفا مدربين تدريبا عاليا على فنون القتال والنزال، تسبقهم شهرتهم المرعبة في القتل وسفك الدماء، حيث توالى الأمراء الأيوبيون المتصارعون مهرولين في الإذعان والتسليم لهم، مقدمين لهم آيات الولاء، بل يحضونهم على حرب المماليك. وهم يتحولون الآن إلى مصر التي قامت فيها دولة المماليك منذ فترة بسيطة، وسلطانهم الآن هو سيف الإسلام قطز الذي أنهى خلافاته مع الظاهر بيبرس وتحالف معه للوقوف أمام الهجمة التترية. بقايا دولة الموحدين تحكم الشمال الإفريقي، أما دولة بني مرين فتحكم المغرب وتتوسع على حساب دولة الموحدين. بنو الأحمر ما زالوا يحكمون غرناطة جنوب الأندلس، والإمارات الإسبانية ليون وقشتالة وأراغون والبرتغال تنتقص بلاد الأندلس من أطرافها وتحاصر المسلمين لإخراجهم منها، ويخرج المسلمون من المدن الإسبانية الشمالية باتجاه غرناطة التي تمالئ الإمارات الإسبانية وتتنازل أمامها. الدولة المغولية في أوج قوتها وتتحالف مع أوروبا المسيحية للقضاء على الإسلام والمسلمين، وتتعاون مع لويس التاسع والبابا أنسنت الرابع لمواجهة عدوهم المشترك المسلمين. في هذا الوقت تنطلق صيحة وإسلاما من المظفر قطز على أرض عين جالوت لتدمر جحافل الكفر والشرك بإذن ربها، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أمتنا قوتها في وحدتها وسؤددها في اجتماع قلوب رجالها، هكذا يقول التاريخ. أما ضعفنا فيكمن في فرقتنا، وهواننا هو حين نقتتل فيما بيننا، هكذا أيضا يقول التاريخ، وهذا ما حكته لنا بغداد.
القبائل المغولية كانت منتشرة في سهوب آسيا، وهذه القبائل كانت وثنية الدين، وهي قبائل رعوية تتكون من مجموعتين كبيرتين، التتار والمغول، وكانت منهما فيما بعد إمارات متعددة. تمكن جنكيز خان المعروف بتوحيد هذه الممالك في وحدة واحدة، وأصبح هو رئيسا لهذه الدولة الجديدة، ثم استفاد من إمكانيات هذا التجمع وأصبح يغير على البلدان المجاورة، فسيطر على معظم الصين وشمال الهند وأفغانستان وتركستان وكل بلاد ما وراء النهر، حتى وصل إلى حدود الدولة الإسلامية دولة خوارزم. هذه الدولة الحقيقة كانت قوية، لكن إمكاناتها لا تستطيع أن تقف أمام جيش جنكيز خان ثم من بعده ابنه هولاكو الذي كان يزيد حسب الروايات التاريخية على 200,000 مقاتل. وكان هؤلاء نتيجة ماضيهم الرعوي يجيدون ركوب الخيل والهجوم على الأعداء بشكل خاطف، كما كانوا يتحملون مصاعب السفر والمشقة والقتال.
كانت بغداد في فترة دخول القوات هولاكو لبغداد تمر في ثلاثة أزمات. الأزمة الأولى أن بعض المناطق في الدولة العباسية بدأت تخرج عن إدارة الدولة العباسية. البعد الثاني الخلافات التي كانت تدخل داخل الأمراء والحكام الذين كانوا يحكمون في بعض المقاطعات القريبة من بغداد. والبعد الثالث اللي هو الخليفة، على أساس أن الخليفة كان يبتعد كل الابتعاد عن قضايا لها علاقة بحماية الدولة العباسية. ويقال بأنه عندما كانت القوات هولاكو تحاصر بغداد كان في ذلك الوقت يهتم بقضايا الخاصة.
سقوط أهل بغداد الفكري وابتعاد مسلمي بغداد عن مبادئ دين العزة جعلا من بغداد لقمة سهلة هينة سائغة لأكلة أتوا جائعين متعطشين لقتل ونهب وسلب وتدمير.
دخل التتار بغداد وأهلكوا الحرث والنسل، وجمعه لك العلماء وقال لهم: أيهما أفضل، الحاكم الكافر العادل أم الحاكم المسلم الظالم؟ فتقدم منه عالم ابن الطاووس قال له: إن الحاكم الكافر العادل خير من الحاكم المسلم الظالم، ينصر الله الأمة الكافرة العادلة على الأمة المسلمة الظالمة. وهذا يعني أن المنظومة القيمية وانهيارها وتراجعها كانت سببا من أسباب الهزيمة، لكن من نعمة الله على هذه الأمة أنها تنهض بعد كل كبوة. فبعد عامين أو ثلاثة أعوام نهضت هذه الأمة وهزمت المغول، ثم تلاقت فلول المنهزمين من المغول في عين جالوت مع فلول المنهزمين من الصليبيين عند بيسان، فألحقوا هزيمة أخرى بالمغول والصليبيين معا، وكان النصر ليعطي درسا للأمة أنها قادرة على النهوض بعد كل عدوان يأتي.
ولكن كانت هناك قصة أخرى ركزت عليها المصادر التاريخية، وهي قصة ابن العلقمي ومن كان في فلكه. هذا الرجل الذي راسل المغول وأصبح جزءا منهم في داخل بغداد، ودلهم على كل مكام الضعف في داخل الدولة، كما أنه دلهم فيما بعد على جميع الثروات التي دفنت في قصر الخليفة العباسي. ولكن كان جزاء ابن العلقمي كما هو جزاء أي خائن في التاريخ، لقد ركب على حمار ودير به في شوارع بغداد، ثم استغنى عنه المغول، لأن الذي يخون شعبه وأمته لا يمكن أن يوثق به من خلال العدو.
وكما ذاع صيت هولاكو وعم العالم رعب وخوف، سطع غير بعيد نجمان لعلمين مسلمين أيقظا الأمة وأحييا الأمل وبذلا ولم يؤخرا وناديا للجهاد ورفعا رايته.
معركة عين جالوت كانت معركة فاصلة، أوقف المسلمون فيها الزحف المغولي التتاري على العالم الإسلامي، وكان هذا الوقوف، كانت هذه المعركة على ثرى فلسطين. برزت في هذه المعركة أسماء مشرقة وأسماء كبيرة مثل قطز وبيبرس، وكلاهما من عبيد الأيوبيين أو من مماليك الأيوبيين الذين وقعوا في الأسر ثم أصبحوا مماليك أو عبيد، وأخذهم السلاطين الأيوبيين وأصبحوا قادة في الجيش الأيوبي، ثم ترقوا في مناصب عليا ليصبحوا قادة الجيش. وبعد سقوط الدولة الأيوبية أو انتهاء عهدها آلت الأمور إليهم. لكن يمكن أن نلقي ضوءا على بعض هذه الشخصيات مثل قطز. قطز إذا بحثنا في تاريخه هو ابن أخت السلطان محمود الغزنوي، الذي كانت له فتوحات وكانت له سيرة عطرة في منطقة وسط آسيا والهند، وهو أيضا زوج ابنته التي وقعت في الأسر وأصبحت أيضا مملوكة من بعد ذلك، والتقيا بعد مدة من الزمن. بيبرس هو أحد قادة قطز الذين أبلوا بلاء حسنا في معركة عين جالوت، واستتب الأمر له من بعد قطز.
صيحة قطز في عين جالوت وإسلامه كانت تختلف عن صيحة الذل التي واجه بها الخليفة العباسي المغول. صيحة قطز وهو يقول: يا رب، يا الله، انصر عبدك، بعد أن أعد الإعداد الكافي، وبعد أن شحذ الجند بالهمم العالية، وبعد أن وحد الهدف، وبعد أن أصبحت غايته ليس فقط الدفاع وإنما النصر وإلحاق الهزيمة بالمغول، ذلك المارد الذي انطلق وكان لابد له من أن يقف.
رفع شعار كبير في ذلك الوقت اللي هو شعار وأسلماه، وهذه الكلمة التي انطلقت عند بداية حملة قطز وحدت الجهود الإسلامية في جميع المناطق الإسلامية، ليس في مصر فقط بل أيضا في بلاد الشام، وكان هناك التركيز على أساس أن العدو الخارجي سوف يفتك بهذه الأمة، خاصة بعد أن بدأت تظهر بعض معالم الاحتلال التتري لبغداد من قتل، لأنه يقال أنه قتل حوالي 100,000 مسلم في بغداد، إلى جانب أنه مكتبة بغداد حرقت، وإلى يعني قضايا كثيرة فيها سفك دماء وفيها إرهاب وتدمير.
وانطلق رجال من مصر لا غاية لهم إلا الدفاع عن أمتهم، مهمة واضحة مباركة، وهدف عظيم مشرع، ووجهة محددة مدروسة، بلاد الشام.
عين جالوت هي بليدة تقع شرق دارين بين نابلس وبيسان من أراضي فلسطين.
خرج السلطان قطز من مصر إيمانا بحديث الرسول عليه السلام: اغزوهم قبل أن يغزوكم، فوالله ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا. وأرسل قائده بيبرس إلى غزة حيث انتصر عليهم، ثم زحف باتجاه شمال فلسطين موقع المعركة، وهناك جرت المعركة الفاصلة. واختار أن يكون موعد المعركة متزامنا مع صلاة الجمعة حتى يستفيد من أدعية المصلين في جميع أنحاء العالم الإسلامي. وعمل كمينا استدرج فيه المغول إلى أحد الأودية وتظاهر بالهرب، ثم صاح وإسلاما، وكانت هزيمة المغول، إذ كان جيش المغول حوالي 120,000. وهنا انتصرت العقيدة والعبقرية العسكرية في هذه المعركة.
هذه المعركة أظهرت لنا جليا مدى هذا التعاون والتناغم بين ولاة الأمر من الحكام والعلماء. فذاك الأمير قطز كحاكم، وهؤلاء العظام العلماء الكبار وعلى رأسهم العز ابن عبد السلام. وهذا التعاون لم يكن فقط خلال المعركة في الاشتراك الفعلي في القتال، إنما سبقه إعداد، فقد كلف العلماء وعلى رأسهم العز بن عبد السلام بتكوين مدارس تؤدي دورها في القرى والمدن في التعبئة الجهادية الشعبية بين الناس.
لعل معركة عين جالوت تكتسب أهميتها من أبعاد متعددة، ولعل من أهمها أنها أعادت العالم الإسلامي أو إعادة الحياة إلى واقع المسلمين بعد أن فقد المسلمون الأمل في أن ينتصروا بعد الذي أصابهم من المغول والتتار. ثم إن واقعة عين جالوت أثبتت من خلال ما قام به المظفر رحمة الله تعالى عليه قائد المسلمين من إعادة الأمن والاستقرار والاستتباب واستتباب الأمن في الشام قبل عودته إلى مصر، لأنه علم أن أمن مصر يبدأ أولا من الشام، وأمن مصر يبدأ أولا وبالتحديد من فلسطين.
فلسطين هذه المباركة التي هي صخرة يتحطم فيها وعليها كل زحف غادر كافر بربري. ففلسطين عين جالوت، فلسطين حطين، فلسطين ما يأتينا في المستقبل بإذن الله قريبا بعونه وفرجه.
أمة قادها قطز تغير شأنها. في عامين فقط انقلبت الهزيمة النكراء إلى نصر مؤزر مبين. في عامين فقط تتغير الموازين والتقديرات والخطط. في عامين فقط أمة ضعيفة ذليلة تصبح أمة عزيزة كريمة.
تصلح الأمة إن صلح علماؤها وأمراؤها، فقد قيض الله لهذه الأمة السلطان قطز، وقيض لها نفر من العلماء، العز بن عبد السلام في القاهرة، وابن تيمية في بلاد الشام، والذي كان يقود الجيوش ويقول: ليت أمي لم تلدني حتى أرى مثل هذا. وكان النصر في هذه الحالة أن تزامن وتجمع فعل القائد بتوجيه العالم. وهنا نستذكر أن الإمام الغزالي قد خلق جيلا من العلماء، هم الذين قادهم السلطان قطز والذين قادهم صلاح الدين في معركة النصر.
أمتنا أمة عظيمة، إذا هزمت لا تفنى ولا تمحى، وحين تنتصر تتواضع مسبحة بحمد ربها ومستغفرة إياه، وتفسح صدرها رحبا واسعا تعفو عمن آذاها، وترقى به حين يعيش في حماها.
نستغرب أن نقول بأن الكثير من التتر الذين كانوا موجودين في بلاد الشام قد وفي العراق قد دخلوا فعلا إلى الثقافة الإسلامية والدين الإسلامي، وتأثروا بالثقافة الإسلامية التي كانت سائدة موجودة في ذلك الوقت، على أساس أن هؤلاء قد جاءوا كمحتلين. لكن كلنا نعرف أن التتر كانوا وثنيين، ولم يكونوا قد دخلوا إلى أي دين موحد. وهذا بطبع الأمر جعل هؤلاء يتأثرون بالحضارة الإسلامية والحضارة العربية الموجودة في ذلك الوقت، مما جعلهم يعني يؤمنون بالإسلام، والكثير بل يعني المئات والآلاف منهم استقروا في بلاد الشام. وهناك كثير من بعض العائلات الموجودة في حلب وفي بعض المناطق في العراق لها أصول تعود إلى المغول.
بمرور الوقت استوعبت الحضارة الإسلامية بغناها وثرائها، استوعبت المغول وتحولوا عن وثنيتهم وأسلموا وحسن إسلامهم، واستطاع المغول أن ينشئوا حضارات إسلامية مزدهرة. وفي هذا الصدد أتذكر الدور الذي لعبته القبيلة الذهبية في جنوب روسيا، وأتذكر أيضا الإمبراطورية المغولية التي أنشأها المغول في أرض الهند. وهذا يدل على شيء، يدل على عظمة الحضارة العربية الإسلامية وقدرتها على استيعاب الآخر.
عين جالوت ذكرها خالد في قلوبنا، أحداثها، رجالها، تفاعلاتها تبقى دوما لنا عبر وعظات ودروس. أما صناع نجاحاتها فلم يكونوا فقط ساستها وعسكرييها، وإنما أيضا علماء الأمة وفقهاءها.
نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم ثبت عنه قوله عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. بل ونقل عنه صلى الله عليه وسلم في حديث جميل رائع يبين لنا فيه منزلة العالم بالمقارنة مع العابد. أقول العابد وليس العامي، والعبادة أجرها ومنزلتها عظمى، لكن الأعظم منها منزلة العلم. يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن منزلة هذا العالم كالقمر،
حيث قام الإمام الباخزي بالتفاوض مع أو بدعوة البركة سلطان السخط إلى الإسلام، والذي كان إسلامه فتحا من الله عز وجل، إذ وقف هذا السلطان في وجه هولاكو القائد المغولي أو التتري في ذلك الوقت، والذي أراد أن يدمر بغداد ولم يستطع دخوله حتى توفي هذا السلطان رحمة الله تعالى عليه.
مشاهدينا الكرام، كنا وإياكم في هذه الحلقة من حلقات 30 رمضان مع رمضان عين جالوت، رمضان النصر والعزة والكرامة، رمضان المظفر قطز والظاهر بيبرس، رمضان صرخة وإسلاماه تهز الكون وتعلي راية هذه الأمة وهذا الدين، عين جالوت التي أثبتت قوة هذه الأمة وبقاءها. قال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do do do.